الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا الكلام على الخنثى، والمراد بالخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له يعني مخرج يعني للبول لا يشبه واحدا منهم، فهذا يسمى الخنثى. والخنثى يعني لا يتصور وجوده إلا في الأولاد والإخوة والأعمام، وكذلك أيضا في المعتق والمعتقة، فهؤلاء الذين يعني يتصور وجوده فيه، يعني إما الأبناء والأولاد يعني وأولادهم، وكذلك الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والمعتق والمعتقة، فهؤلاء الذين يتصور وجود الخنثى فيه، لا يتصور وجوده أبا مثلا أو أما يعني أو جدا أو جدة أو كذا، لأنه حينئذ يعني يكون متضحا، يعني لا يمكن وجوده خنثى يعني وفيه إشكال يعني ولم يتضح إلا في مثل هذه الحالات. طيب، الخنثى له حالتان، الحالة الأولى أن يرجى انكشاف حاله واتضاحه، أن الخنثى يعني قد يكون متضحا، يعني أحيانا المولود يولد خنثى ثم يتضح بعد ذلك أنه ذكر أو يتضح أنه أنثى، لكن الخنثى الذي لم يتضح يسمى الخنثى المشكل، الخنثى المشكل يعني الذي لم يتضح أمره. فالخنثى المشكل هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يرجى اتضاحه، والحالة الثانية أن لا يرجى اتضاحه، يعني الخنثى المشكل يرجى اتضاحه أحيانا ولا يرجى اتضاحه في حالات أخرى. فالحالات التي يرجى فيها اتضاحه يعني كأن يكون صغيرا قبل البلوغ، ويرجى أن يتضح حاله إذا بلغ، أن يكون صغيرا لم يبلغ بعد، ويرجى أن يتضح حاله إذا بلغ، ويعني يتضح حاله مثلا يعني إما بالحيض أو بنبات لحية أو يعني أو نحو ذلك من يعني علامات الذكورة أو الأنوثة، أو كونه يبول من إحدى الآلتين ولا يبول من الأخرى أو كذا، فمثل هذه العلامات يعني يتضح بها أمره. وطبعا يعني من ناحية الحكم الفقهي للخنثى وكذا، كان صدر يعني قرار من المجمع الفقهي يعني بعد بحث لهم وكذا، أنه يعني تجرى له عملية يعني جراحية، بأمكن يعني إجراء عملية جراحية له لتحويله إلى ذكر أو إلى أنثى، على حسب يعني على حسب ما يرغب هو يعني، أو يجد يعني في نفسه الميل إليه، تجرى له عملية جراحية يعني لإلغاء يعني إحدى الآلتين، بحيث يعني يكون ذكرا أو أنثى وكذا. وهذا الأمر يعني الآن يعني صار يعني ميسرا بفضل الله يعني العمليات الجراحية وكذا، في حالة الخنثى المشكل تحويله يعني إلى ذكر أو إلى أنثى عن طريق يعني إلغاء الآلة الأخرى. فالمقصود أنه إذا كان يرجى اتضاح حاله، إذا كان يرجى اتضاح حاله، فحكمه في هذه الحالة أن نجعل مسألة على اعتبار أنه ذكر، ومسألة أخرى على اعتبار أنه أنثى، مسألة على اعتبار أنه ذكر، ومسألة على اعتبار أنه أنثى. وفي هذه الحالة يعطى هو أضر النصيبين، ويعطى كل وارث من بقية الورثة أضر النصيبين، ويوقف الباقي إلى حين اتضاحه، ويوقف الباقي إلى حين اتضاحه. يعني إذا كان مسألة فيها خنثى أحد الورثة خنثى، وهذا الخنثى يرجى اتضاحه، فإذا نعطيه أضر النصيبين، ونعطي كل وارث معه أضر النصيبين، ونقف الباقي إلى حين اتضاح حاله لنعطيه لصاحب نصيبه. طيب أبر النصيبين أي أقلهما، يعني نعطيه أقل النصيبين، يعني ننظر هل الأقل في حقه أن يأخذ على اعتبار أنه ذكر، أو الأقل في حقه أن يأخذ على اعتبار أنه أنثى. أحيانا في بعض الأحيان الأنثى يكون، يعني لو فرض أنثى لكان نصيبه أكثر من نصيبه ذكرا، يعني مثلا الأخت مثلا أو بنت الابن أو كذا. في بعض الأحيان يعني تكون صاحبة فرض، فإذا أعطيت فرضها يكون هذا أفضل له أو أحظ له مما لو فرض ذكرا، يعني لو فرض ذكرا يكون يأخذ بالتعصيب ويكون المتبقي له في التعصيب أقل، أو أحيانا لا يتبقى له شيء في التعصيب، بينما لو فرض أنثى لكان لها فرض يكون نصيبها يعني على اعتبار أنها أنثى أفضل مما لو أخذ على اعتبار أنه ذكر. في بعض المسائل، في بعض المسائل بالعكس، لو أخذ على أنه ذكر يكون نصيبه أحظ. يعني نجعل مسألة على افتراض أنه ذكر، ومسألة أخرى على افتراض أنه أنثى، ثم ننظر إلى النصيب الأضر له، هل الأضر له أن يأخذ على أنه ذكر، أو الأضر له أن يأخذ على أنه أنثى. طيب نأخذ مثالا يوضح ذلك. نقول توفي رجل عن ابن وبنت وولد خنثى يرجى افتضاحه. توفي رجل عن ابن وبنت وولد خنثى يرجى افتضاحه. طيب هنا نبدأ المسألة الأولى على افتراض أن الخنثى ذكر، يبقى المسألة فيها إيه؟ ابنان وبنت. طيب يبقى هذه المسألة أصلها من كم؟ نعم بالتعصيب، إذا كان مسألة بالتعصيب أصلها من عدد الرؤوس، لما تكون مسألة كلها تعصيب ما فيهاش فروض، فأصلها من يعني أصلها أو مصحها من عدد الرؤوس. وهنا نعتبر الابن برأسين والبنت بماذا؟ برأس واحد. يبقى المسألة دي من خمس. ماشي، أنا أقول هذه المسألة ممكن نسميها أصلا نسميها مصح، يعني الأفضل إنها تسمى مصح في حالة التعصيب، نقول تصح من خمس. طيب ولو افترضنا أنه أنثى، يبقى المسألة فيها ابن وبنتان، يبقى الابن، يبقى المسألة تكون من كم؟ من أربعة. طيب لو المسألة من خمسة، الابن له هيكون له كم سهمين من خمسة، والخنثى سهمين من خمسة، والبنت واحد من خمسة، واضح؟ وعلى افتراض أنه أنثى يبقى الابن له اثنين من أربعة، والبنت واحد من أربعة، والخنثى واحد من أربعة، ليس كذلك؟ طيب هنا حتى يعني حتى نحدد أضر النصيبين نحتاج في هذه الحالة يعني إن إحنا نوحد مصحات المسألتين، يعني إحنا مسألة مصحها من خمسة، مسألة مصحها من أربعة، فمثلا يعني حتى نحدد أضر النصيبين في حقه وفي حق الباقين، ونحدد الجزء الموقوف اللي هو المتبقي، فنحتاج إلى مسألة تسمى المسألة الجامعة، المسألة الجامعة. هذه المسألة الجامعة يعني تكون من أقل عدد ينقسم على الأربعة وعلى الخمسة، يعني إحنا ده مسألة من خمسة ومسألة من أربعة، فنريد مسألة جامعة يعني زي مسألة توحيد، يعني كان عندنا اتنين من خمسة واتنين من أربعة، عايزين نشوف أيهما الأكثر أو كذا، فنحتاج نوحد المقامات. فتوحيد المقامات هذا إن إحنا نجعل مسألة تسمى مسألة الجامعة. يعني مصح المسألة الجامعة هذه يعني أصلها أو مصحها يكون من يعني النظر بين المسألتين بالنسب الأربعة، يعني نشوف خمسة وأربعة بينهم تباين يبقى نضربهم في بعض، إذا كان مثلا تداخل يبقى من الأكبر وهكذا. فهنا الخمسة والأربعة بينهم تباين، يبقى المساله الجامعه تكون من كم؟ نعم من 20. نعم احسنت. طيب الان لو خلينا المسألتين من 20، مسألة الذكورة من 20 ومسألة الأنوثة من 20، يبقى في مسألة الذكورة الابن له كم من 20؟ نعم 8 من 20. والبنت 4 من 20، والخنثى 8 من 20. طيب وعلى تقدير الأنوثة، نعم الابن له كم؟ 10 من 20، والبنت 5، والخنثى 5. طيب الآن نستطيع أن نعقد مقارنة بين نصيب كل واحد. يبقى الابن الحظ له ياخد مثلا 8 من 20، ولا احنا الآن هنعطيه الأضر، يعني نشوف الحظ والأضر ونعطيه الأضر. يبقى هنا عنده الابن له احتمالان، احتمال انه بياخد 10 من 20، واحتمال ياخذ 8 من 20. يبقى الأضر له أن يأخذ 8. طيب والبنت إما تأخذ كم أو كم؟
5 من 20 أو 4 من 20.
نعم يبقى الأضر لها 4، نعطيها الأضر، الأضر اللي هو الأقل يعني. والخنثى الاحتمالين أن يأخذ كم أو كم؟
8 من 20 و5 من 20،
نعطيه 5. يبقى كم المتبقي؟
3.
واضح؟ متبقي 3، عندها 8 و4 و5، يبقى 9 و8، 17، والمتبقي 3. الثلاثة دي موقوفة، يعني توقف إلى حين اتضاح، لغاية لما يتضح، ما دام هو يرجى اتضاحه، يرجى اتضاحه، فيوقف هذا الباقي لحين اتضاحه، فإذا اتضح مثلا أنه ذكر، يبقى إيه؟ نعيد توزيع التركة على أنه ذكر، ونشوف مين المتبقي له شيء يرد إليه. واضح؟ إذا اتضح أنه أنثى، يبقى أيضا نوزع المسألة على أنها أنثى، ونشوف الثلاثة من 20 هذه من يستحقها، بحيث نكمل لكل وارث ما تبقى له يعني من نصيب لم يأخذه. واضح؟ طيب هذا إذا كان يرجى اتضاحه. طيب إذا لم يرجى اتضاحه، الخنثى المشكل إذا لم يرجى اتضاحه، كما لو مات صغيرا، يعني أحيانا الخنثى المشكل هذا يعني ولد خنثى ومات صغيرا، مات على حاله هذه، او انه بلغ ويعني بلغ خنثى، بلغ مثلا وظهرت عليه علامات الذكورة او علامات الانوثة، يعني مثلا كان يحيض ومثلا وتم وله لحية مثلا، نبت له لحية ويحيض او كده، يعني ابتدى فيه علامات الذكورة وعلامات الانوثة. طبعا قديما يعني ما كانش فيه متأثر مسألة عمليات يعني الغاء احدى الالتين تماما واعمال الاخرى وكده، فكان ممكن ان يبلغ وهو خنثى ويظل خنثى هكذا، يعني لا يرجى اتضاحه بعدها. طيب فاذا كان لا يرجى اتضاحه فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، وكل وارث ايضا ياخذ متوسط النصيبين، يعني كل واحد من الورثه ياخذ متوسط النصيبين، يعني كان نجمع نصيب الذكر على نصيب الانثى ونقسمه على 2، وكل وارث ايضا من الورثه نفس الشيء، يعني نجمع الاحتمالين ونقسمهم على 2. يعني مثلا في المساله التي اخذناها اللي هي ابن وبنت وولد خنثى، لو كان هذا الخنثى لا يرجى اتضاحه، واضح؟ يبقى في هذه الحاله احنا وصلنا لغايه ان احنا صححنا المساله من 20، فنيجي عند الابن مثلا، الابن هذا اما كان ياخذ كم او كم؟
8 من 20 او 10 من 20.
يبقى ياخذ المتوسط اللي هو كم؟ 9، يعني نجمع الثمانيه والعشره في 18 ونقسمها على 2 ونقيل المتوسط اللي هو يكون 9 من 20. طيب والبنت 4.5 من 20، طبعا هتحتاج المسألة التفاحة تبقى من 40، يعني من 4.5 من 20. والخنثى ياخذ كم؟ من اما 5 واما 6.5 من 20. المسألة بدل ما هي 20 هتصير ايه 40 عشان نلغي الكسور هذه، تصير من 40 ويبقى الابن مثلا بدل ما ياخد 9 من 20 هنقول 18 يعني هنضرب في سنين يعني نضرب في سنين المسألة بدل من 20 تصير 40 وبدل 9 من 20 تصير كم؟ 18 من 40 والبنت تأخذ 9 من 40 والخنثى 13 من 40 واضح؟ يبقى ده يعني إذا كان لا يرجى اتضاحه يبقى يأخذ متوسط النصيبين وكل وارث أيضا يأخذ متوسط النصيبين. طيب هذا مذهب الحنابلة في باب الخنثى. بقية الفقهاء يعني عندهم عند المالكية أن الخنثى يأخذ يعني متوسط النصيبين والوارث يأخذون متوسط النصيبين دائما يعني سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى. والشافعية عندهم أيضا يعني يعطونه الأبر ويعطون بقية الورثة الأبر دائما لحين التبين أو المصالحة يعني إما أن يتبين حالته أو إذا لم يتبين يصطلحون على تقسيم هذا الباقي. وعند الأحناف يعطون الخنثى الأبر وبقية الورثة الأبر يعني الأحناف عندهم يعطون الخنثى الأبر وباقي الورثة الأكثر والمالكية يعطون الخنثى متوسط النصيبين ويعطون الباقين متوسط النصيبين والشافعية يعطون الخنثى الأبر وبقية الورثة الأبر ويوقف الباقي لحين التبين أو المصالحة. وأما مذهب الحنابلة فقالوا يعني إن كان يرجى اتضاحه فكالشافعية وإن كان لا يرجى اتضاحه فكالمالكية. يعني إن كان يرجى اتضاحه يبقى كالشافعية. الحنابلة عندهم حالتين، حالة إذا كان لا يرجى اتضاحه كالشافعية يعني يعطونه الأبر ويعطون بقية الورثة الأبر ويقفون الباقي لحين انكشاف حاله. وإذا كان لا يرجى اتضاحه فكالمالكية يعطونه متوسط النصيبين ويعطون الباقي متوسط النصيبين. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ طيب ناخذ مسألة يعني للتدريب. توفيت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وولد أب خنثى لا يرجى اتضاحه ولد الأب. هذا إذا كان ذكر هيكون إيه؟ ولد الأب إذا كان ذكرا هنسميه أخ الأب، ولد وإذا كان أنثى تبقى أخت الأب. فاحنا عشان مش عارفين هو أخ الأب ولا أخت الأب فنقول إيه ولد أب خنثى. إذا أول شيء نجعل المسألة على تقدير الذكورة ومسألة على تقدير الأنوثة وبعدين نعمل مسألة جامعة يعني نخلي مسألة جامعة بحيث يعني ايه نوحد المقامات عشان نقدر نقارن بين النصيبين. شوف اقل رقم ينقسم على مسألة الذكورة والأنوثة. نعم تفضل.
الزوج يأخذ النصف؟
نعم.
على تقدير الذكورة.
نعم.
الزوج يأخذ النصف؟
نعم.
والأخت الشقيقة النصف؟
نعم. مسألة هذه أصلها من اثنين والزوج واحد والشقيقة واحد والخنثى لا شيء له. نعم.
وعلى تقدير الأنوثة الزوج يأخذ النصف.
نعم.
والأخت الشقيقة تأخذ النصف.
نعم.
والأخت
الأخت لأب
أو الأخت لأب تأخذ الثلث.
حسنت.
وفي هذا المسألة يكون عون.
حسنت. نعم.
يكون الزوج 3 على 7 والأخت الشقيقة 3 على 7 والخنثى 1 على 7. فإذا وحدنا المقامات هذيك نعملها يعني
14. نعم.
فيكون الزوج
7 منهم تباين. فنضرب 2 ب 7 14. يبقى الزوج له كم من 14؟
7 من 14. الأخت لها 7 من 14.
نعم.
على على
على تقدير الذكور.
على تقدير الذكور. وال
5 لا شيء له.
في على تقدير الذكور. نعم. في حالة ثانية يكون له 2 من 14.
في الحالة الثانية
عند 5 يكون له 2 من 14.
طيب نشوف انه يكون له
لانه الزوج قلنا 3 على 7 والشقيق 3 على 7 والخمسة 1 على 7.
نعم احنا نضرب 2.
نعم
يبقى 6 و 6 و 2. احسنتم. 6 و 6 و 2 الآن نجمع النصيبين ونقسم على 2 لأن هنا لو قلنا أنه لا يرجى التضاحف ونريد أن نعطيه متوسط النصيبين.
يعني الزوج يأخذ 6.5 من 14.
نعم.
والأخت كذلك 6.5 من 14.
نعم.
والخمسة يأخذ 1 من 14.
1 من 14. طبعا عشان 6.5 و6.5 هذه فيها قصور إذا نصحح المسألة نضربها في 2 تكون من كم؟ 28 13 من 28. 13 من 28. 2 من 28. واضح؟ طيب هذه أحكام الخمسة. طيب هل معكم وقت نأخذ مفقود والحمد ولا نأخذ مفقود مثلا؟ طيب المفقود هذا تعريفه يعني هو من انقطع خبره وجهل حاله فلم يعرف هو حي أم ميت لكونه في أثر أو سفر ونحوه. يعني رجل سافر ولم يعد أو أسر ولم يعد وانقطع خبره وتعذر يعني معرفة حاله أو كذا فهذا المفقود. المفقود هذا إما أن يكون مورثا وإما أن يكون وارثا. يعني المفقود هذا إما يعني أن ننظر إليه باعتباره مورثا يعني له مال ونريد أن يعني نوزع هذا المال على ورثته أو مات له قريب وهو من بين ورثة الميت. يعني شخص مفقود هذا من بين الورثة فننظر إليه باعتباره وارث. فلو جئنا إلى الحالة الأولى وهي النظر إلى المفقود باعتباره مورثا حتى نورث ماله لبقية ورثته فالمفقود هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب على سفره السلامة أن يغلب على سفره السلامة وهذا يعني كمن سافر إلى يعني بلد آمن. من سافر إلى بلد آمن يعني ليس فيها زلازل ولا حروب ولا مجاعة ولا كذا ولا طاعون ولا نحو هذا. يعني سافر إلى بلد آمن مثلا لغرض طلب علم أو سياحة أو تجارة أو كذا ففي هذه الحالة يعني إذا كان يعني يغلب عليه السلامة فعند الحنابلة ضربوا له أجلا قدره 90 سنة. يعني قالوا أن الغالب يعني الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من 90 عاما. يعني قالوا يعني أن من يعيش من الناس يعني أكثر من 90 سنة هذا نادر والنادر لا حكم له. فقالوا يعني من باب الاحتياط يعني يضرب له أجل 90 عاما منذ ولادته يعني لغاية لما يكمل 90 سنة من يوم ولادته حينئذ يحكم بأنه ميت ويوزع ماله على الورث. وأما إذا كان الغالب على سفره عدم السلامة كما مثلا لو لو سافر في سفينة غرقت في البحر مثلا وسلم بعض الركاب وفقد هو، يعني لا يدرى يعني مات أم حي أو كذا. وكذلك أيضا يعني لو سافر إلى بلد فيها حرب أو زلازل أو طاعون أو نحو هذا، فالحكم عند الحنابلة في هذه الحالة أن يضرب له أجل قدره 4 سنوات من حين فقده. يعني إذا غلب على سفره عدم السلامة يضرب له أجل من حين فقده قدره 4 سنوات. فإذا مضت 4 سنوات من تاريخ فقده حينئذ يقسم ماله على ورثته الذين كانوا موجودين وقت الحكم بموته دون الذين ماتوا قبل ذلك. يعني هو يحكم بموته بعد 4 سنين، الذين ماتوا قبل يعني قبل الحكم بموته فهؤلاء يعني لا يرثون منه، يعني يعتبرون كأنهم ماتوا قبله. وأما الذين كانوا موجودين وقت الحكم بموته فهؤلاء يرثون منه. هذا مذهب الحنابلة. وعند المذاهب الأخرى يعني اختلافات كثيرة جدا في مسألة يعني تحديد السن التي يحكم فيها بموت المفقود في حالة السلامة أو عدم السلامة. والراجح في ذلك يعني ما ذهب إليه كثير من المحققين يعني أنه لا يقدر ذلك بعدد معين، لأنه ليس في هذا نص من كتاب ولا سنة في تقدير عدد السنوات. يعني فقالوا يعني أنه يرجع في ذلك إلى القاضي، يعني ينظر في حاله، يعني كل مفقود وكذا، يعني استمع القاضي إلى قصته وكذا ويعني الظروف التي فقد فيها وكذا، وبحسب يعني ما يغلب على ظن القاضي، كان يعني يغلب على ظنه أنه مات أو يغلب على ظنه احتمال وجوده أو كذا، فمتى ما يعني اجتهد القاضي وحكم بموته يعني عمل به بدون تقييد ذلك بعدد معين من السنين. طيب هذا لو كان مورثا. طيب أما لو كان المفقود وارثا، كان المفقود وارثا فالحكم في هذه الحالة أنه يعني يقدر له أكثر نصيبيه. يعني نعمل مسألتين، يعني إذا مات رجل مثلا من بين الورثة مفقود، فنعمل مسألتين، مسألة على تقدير حياته ومسألة على تقدير موته، ويعني يوقف أكثر النصيبين للمفقود إلى حين أن يحكم بموته، ويعطى بقية الورثة أضر النصيبين. يعني كل واحد من الورثة غير المفقود يأخذ أقل النصيبين من باب يعني الاحتياط، يأخذ الأضر، والمفقود نقف له الأكثر، يعني نحفظ له النصيب الأكثر من باب الاحتياط، يعني نصيب له على تقدير الحياة، طبعا أكثر في حقه ما يوقف على تقدير حياته، فيوقف يعني له نصيبه على تقدير حياته، وبقية الورثة نعطيهم إيه النصيب اللي هو الأضر، ونقف نصيب المفقود هذا إلى حين يعني العثور عليه. وده
على تقدير مماته ليس له شيء
على تقدير مماته ليس له شيء، على تقدير حياته يبقى النصيب الأكثر في حقه اللي هو تقدير الحياة. واضح. أما بقية الورثة نعطيهم الأضر على تقدير الحياة أو تقدير الموت. واضح؟ طيب إذا نأخذ يعني مثالا يوضح ذلك. توفي رجل عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب، مسألة مرة أخرى. توفي رجل عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب. يعني تلاحظون أن المفقود نفس طريقة الخنثى، يعني مثل الخنثى كنا نعمل مسألة على تقدير الذكورة ومسألة على تقدير الأنوثة، نحن تكون مسألة على تقدير الحياة ومسألة على تقدير الموت. طيب المسألة الأولى على تقدير حياة الشقيق.
نعم. وهنا تعصيب بين الأخ
الأخ الصحيح.
نعم. الأخ الأب.
لا شيء.
لا شيء له. نعم.
لا شيء.
لا شيء. كنا مع محجوب الشقيق. طيب المسألة هذه من ست. الأم لها واحد والشقيق والشقيقة لهما خمسة. طيب هذه تحتاج إلى تصحيح لأن خمسة وعدد الأسهم ثلاثة. وتصحيح من كم؟ من 18. الأم لها ثلاثة والشقيقة الأم هتاخد ثلاثة هيتبقى 15 للذكر مثل حظ الأنثيين. الشقيق هياخد 10 والشقيقة 5. واضح؟ 18. الأم لها السدس اللي هو 3 من 18 ويتبقى 15. 15 هذه للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى الشقيق ياخد 10 والشقيقة 5. طيب هذا على تقدير الحياة. طب على تقدير الموت تقلى من 6 والأم لها كم؟ السدس والشقيقة نعم الشقيقة لها لها النصف اللي هو 3 من 6. وطبعا المفقود هنا الشقيقة ده نعتبره ميت والأخ الأب في هذه الحالة له الباقي اللي هو حيث. نعم 2 على 6. طيب عايزين نوحد المسألتين. المسألة الجامعة عندنا مسألة من 18 ومسألة من 6 يبقى بينهم تداخل ناخد الأقوى 18. يبقى تقدير الحياة هنتركها كما هي وعلى تقدير الموت هنضرب المسألة في 3. تمام. طيب نيجي عند الأم نعطيها أدر النصيبين. نعم نفس الشيء يبقى هتاخد منها. طيب الشقيقة برضو نعطيها أدر النصيبين 5 على 18. والأخ لأب نعطيه أدر النصيبين اللي هو كم؟ لا شيء. نقف الباقي للمفقود. يعني إذا هيكون 3 من 18 و5 من 18 والباقي يوقف لحين إيه؟ عودة المفقود أو الحكم بنظر. يعني قل يوقف الباقي لحين عودة المفقود أو الحكم بنظر. إذا عاد يبقى نقيت تقسيم المسألة على تقدير الحياة، وإذا حكم بنظر نقيت تقسيمها على تقدير الموت ونعطي من تبقى له شيء نعطيه له. واضح؟ أظن كده جاءنا وتصل عندكم. نكتفي بهذا القدر يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.
نعم. يوم الاحد القادم ان شاء الله نخلي